بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: ذم التجبر. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عرك قال حدثنا عبد الله بن بسر قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعرابي، ما هذه الجلسة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. هذا حديث حسن مسلسل بالحمصيين. الحديث أخرجه ابن ماجه فقال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد فقال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرك اليحصبي قال حدثنا عبد الله بن بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها. وأخرجه ابن ماجه أيضا فقال حدثنا عمرو بن عثمان ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي قال أنبأنا محمد بن عبد الرحمن بن عرك قال حدثنا عبد الله بن بسر قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل، فقال أعرابي، ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. انتهى. الباب معقود من أجل هذه الفقرة: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. قال: الكبر من أمور الجاهلية. قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا هشيم قال سمعت عبد العزيز بن صهيب يحدث عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يزلن في أمتي حتى تقوم الساعة: النياحة والمفاخرة في الأنساب والأنواع. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا هشيم عن عبد العزيز عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يزلن في أمتي. وذكر بنحوه: هذا حديث صحيح. حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنهما هو صحابي ابن صحابي. فيه إعداد إناء للطعام وفيه وضع الطعام في إناء واسع يجتمع عليه الناس بلا ازدحام، فكلما كبر الإناء تفسح عليه الآكلون. وفيه تسمية الأواني يقال لها الغراء، وفيه دلالة أن ركعتي الإشراق يقال لها سجدة، يقال لها الضحى، هي ركعة، هي صلاة الضحى. فإنهم لما صلوا الصبح وبقوا في أماكنهم يذكرون الله كما جاء في أبي أوضح من هذا حتى أتي بذلك الإناء فأكلوا منه، دل أنهم صلوا آنذاك تلك الصلاة وهي عندهم ضحى. وصلاة الضحى تبدأ من طلوع الشمس طلوعا بينا قيد رمح إلى وقت الزوال، وأفضلها حين ترمض الفصال، وهي صلاة الأوابين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وعلى هذا فوقت الضحى متسع، وصلاته غير منحصرة بعدد. فمثلا لو أن إنسانا صلى حين الإشراق ما يسر الله له، ثم وجد نشاطا بعد ذلك وصلى ما يسر الله له في وقت حين ترمد الفصال أو قبل ذلك، كله واسع. منهم من حصرها بثمان، ومنهم من لم يحصرها على الصحيح كقول إسحاق وغيره، وجمع السيوطي في ذلك رسالة جيدة مطبوعة ضمن الحاوي. وفيه دلالة على شرعية، على جواز الأكل في المسجد، فإنهم لما أضحوا وصلوا الضحى أتي بتلك القصعة، ليس معناه أنهم خرجوا، فالأكل في المسجد عند الحاجة مع حفظ الطعام عن أن يصل إلى أن يلوث المكان جائز. ومعلوم أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حصى مفروشا بالحصى، وعلى هذا فإنما يصنعه إخواننا وفقهم الله بالأخص في رمضان من تكثير الحلقات في المسجد ومناثرة الطعام والإطاحة بالماء والقهوة حتى تصير رائحة المسجد في ذلك الموضع كأنه شبه مطبخ أو مطعم، هذا لا يليق. مهما حصل من التحفظ مع الأطعمة السائلة ومع الأشربة يحصل من هذا شيء، فحصول ذلك ينبغي اجتنابه، ذلك ينبغي اجتنابه. إنما هذا طعام في قصعة وعلى أرض حصبائية لا يحصل منه تلويث لفراش ولا غير ذلك، مع جواز الأكل في المسجد عند الحاجة، وأيضا مع حفظ أن يكون على الفراش شيء من ذلك من حيث الجواز. ومر بنا ما يتعلق بالشرب في المسجد كما ذكر الحافظ رحمه الله، وأن هذا سواء الشرب فيه أو الأكل فيه أو نحو ذلك لا يخل بشؤون المساجد ولا بعدم ولا يخل بتعظيمها. وفيه رد على الذين يرون ليس من التنظيم الصحيح في الطعام أكل اللحم في النهار في أول النهار، فالناس يختلفون، فمنهم من يصطبح على اللحم وهذا عنده شيء حسن، ومنهم من إذا اصطبح على اللحم ثقلت معدته ويحتاج أن يصطبح يأكل في الصبوح شيئا خفيفا من الأطعمة الخفيفة، ويجعل ذلك في وقت بعد تمرن المعدة على ما هو أخف. فإن الثريد معناه الخبز يفت مع اللحم، كما يقول الشاعر: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. وهو أكلة شهية عند العرب، فقوله ثرد فيها فالتفوا عليها فيه استحباب الأكل جماعيا، هذا هو عند الذي كان عندهم الالتفاف على القصعة، وكل يأكل مما يليه ويتركون وسط الطعام تنزل فيه البركة، إلا إذا وصلت الأيدي إلى الوسط أكلوا ما في الوسط، أما أن يتناولوا من الوسط ويتركون الأطراف فهذا خطأ. وعادة الناس السائرة البدء من الأطراف حتى يصلوا إلى الوسط وحتى ينتهي ما في الصحفة وحتى تلعب. وهذا جاءت به السنة: كل مما يليك كل مما يليك يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وجاء به هذا الحديث من حواليها، وبه دلالة على التزاحم على الطعام عند الازدحام والتفسح عليه، لما ازدحموا واكتظوا على تلك القصعة جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، أي ليحصل أن هذا يقرب وهذا يقرب، وأن هذه الكيفية في الجلوس للطعام كيفية شرعية، وحتى الجثى على ركبة واحدة ونصب الأخرى أيضا كيفية نظيرها، وفيها من التفسح ما قد يكون نظير ذلك الحال أو أيسر. وأنه لا يقال هذا ليس من الأدب إذا زادوا عن عشرة على قصعة واحدة، فكونهم يكون على قصعة عشرة هذا جاء في حديث وفيه ترتيب حسن، فهو من باب الأفضل، فإن زاد للحاجة وتزاحموا عليه لا بأس كما في هذا الحال، وإن نقصوا عن عشرة كونهم قليلون لا بأس. وفيها أن الأعراب ربما انتقدوا أشياء لا تنتقد صحيح شرعا، وذلك لما اعتادوا عليه، والإنسان إذا اعتاد على شيء ولم يكن قد فقه غيره لا سيما من أهل البادية والأعراب ونحوهم ينتقد ما لم يفهمه فهما صحيحا، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الأعراب: ما هذه الجلسة ما هذه الجلسة، يرى أن هذه الجلسة يعني ما أعجبته، أعجبت ذلك الأعرابي، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. فهذه جلسة الكرماء المتواضعين هي أو ما كان من نظائرها من الجلسات المتواضعة. وأما التربع للطعام أو غير ذلك من الجلسات مع أنها مباحة لكنها قد تكون فيها مزيد من التوسع للطعام، وعلى كل مباحة، وليست هي بالاتكاء الذي يظنه بعض الناس إذا جلس متربعا فارشا رجليه أو فخذيه أن هذا هو الاتكاء المنهي عنه. لا، الاتكاء المكروه منهي عنه كراهة التنزيه، أي مكروه من حيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما النهي عنه بمعنى فلم يثبت، لكن الكراهة للكراهة يعني لا أكل متكئا، فهو الميل على أحد الجانبين يمينا أو شمالا، إما على يده على راحة يده أو على مرفق يده أو على نحو هذه الحالات. أما التربع فلا بأس بها للطعام. وفيه تعليم الناس أدب الطعام، وهذا الحديث شمل جملة منه من أدب الطعام، وشمل جملة من أدب التواضع، من شؤون التواضع، ومن شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته. وفيه ذم التجبر كما بوب عليه، وذم العنادة، قال الله عز وجل: استفتحوا وخاب كل جبار عنيد، الآية. فالتجبر مذموم سواء كان من غني أو من فقير، وغالب ما يكون ذلك من الأغنياء والأثرياء والمترفين، وهو قليل في الفقراء أن يكون فقيرا متجبرا، لأن الفقر يسبب الانكسار ويدفع صاحبه إلى السكينة. والله يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هل كل طعام تنزل فيه البركة ويبقى البركة نازلة فيه؟ كل طعام حلال وسمي عليه الله عز وجل يرجى فيه ذلك، أن تنزل فيه البركة، وسواء كان الطعام يعني مما هو من الثريد ونحوه أو كان مما كالخبز، فإن من الشؤون الصحيحة أن يأكل الإنسان من جوانبه ويترك الأوسط. وفيه دلالة أن الطعام الحلال فيه بركة، ولا سيما إذا اجتمعت عليه الأيدي، وقد جاء في الحديث: خير طعامكم ما اجتمعت عليه الأيدي، وفيه كلام يذكر في الباب. ومما يؤيد أن كل طعام حلال أنه فيه بركة قول النبي صلى الله عليه وسلم: بيعان بالخيار ما لم تفرقا، إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وذلك البيع مصاره إلى الطعام. ومما يدل على ذلك أنه أمر بلعق الصحف وقال: لا تدرون في أي طعامكم البركة، إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قلنا: والطعام الذي ليس بحلال لا بركة فيه للحديث المذكور، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وهذا الطعام الذي ممحوق البركة، هذا البيع مصيره إلى الطعام وإلى الأكل ممحوق البركة، حتى إذا جعل طعاما أو سكنا أو مركبا أو غير ذلك من الأمور. وعلى هذا فالطعام الذي لا بركة فيه أو المال الذي لا بركة فيه، إن أكل ذلك المال أكل مال غير مبارك، وإن بني به وسكن سكن في بيت غير مبارك. وإن تزوج به الإنسان ربما عد ذلك إلى عدم البركة في ذاك الزواج. وإن تاجر به كانت تجارة بلا بركة، وعدد مما يتفرع منه هذا الشأن. ومن طرائف هذا الحديث طريفة إسنادية أنه مسلسل بالحمصيين، عمرو بن عثمان الحمصي وأبوه حمصي، محمد بن عبد الرحمن بن عرق حمصي، وعبد الله بن بصر بصر أيضا نزل حمص، نزل الشام، هذا الذي يقتضيه قول مسلسل بن حمصيين. وإلا فهو صحابي معلوم أنه من الحجاز، لكن مع ذلك محتمل أنه نزل الشام. الحديث الذي يليه في الباب، في باب الكبر من أمور الجاهلية، هذا الحديث الذي انتهينا منه حديث فيه من الآداب ما تقدم وأكثر. حديث أنس في بيان أن الكبر من أمور الجاهلية، وأن من حصل منه ذلك تشبه بهم في هذه المسألة. ثلاث لا يزلن في أمتي حتى تقوم الساعة: النياحة والمفاخرة في الأنساب والأنواع. كلمة أمتي هنا تحتمل أمة الإجابة وأمة الدعوة، أما كونها في أمة الدعوة فبلا شك قد تحصل منهم هذه المعاصي وأكثر، حتى الشرك من الذين دعوا فلم يجيبوا يحصل ذلك، من الذين دعوا وأعرضوا وسموا بأمة الإجابة الدعوة الشرك وما دونه. ويحصل من أمة الإجابة وهو في حقهم خطأ، وهذا على سبيل الإنكار والنهي عن التشبه بالجاهلية. فالنياحة محرمة، والنائحة إذا لم تتب تأتي يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، والمفاخرة بالأنساب التي تحمل صاحبها على الإعجاب محرمة، وكل الإنسان يعرف نسبه لا بأس بذلك، بل هذا أمر مطلوب: اعرفوا من أنسابكم ما تصلون بها أرحامكم. ولكن التفاخر المؤدي إلى الغفلة عن طاعة الله وإلى الركون على الأنساب وإلى الإعجاب بذلك، هذا هو المحرم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون. وقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا لا على سبيل الحصر، فهذه مسائل من المسائل التي كانت في الجاهلية وهي كثيرة. جمع منها العلامة النجدي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نحو 100 مسألة، ولا يزال الأمر فيه اتساع لمن أراد أن يستوعب من كتاب شيخ الإسلام اقتضاء الصراط المستقيم وأمثاله، أو لمن أراد أن يزيد من تلك الكتب من كتاب وكتاب الله وسنة رسوله على ذلك المنوال. والمفاخرة في الأنساب وتأمل كلمة المفاخرة الجارية على ألسنة المعجبين المغرورين الذين ركنوا إلى مثل ذلك. والله عز وجل يقول عن أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا هو ذو نسب ومع ذلك تبت يداه خاب، ولم يغن عنه ماله ولا ما كسبه، وتوعده الله بالنار وقال: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. سواء هو أو امرأته التي صارت على مثل حاله. نعم. ونوح عليه الصلاة والسلام قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم. قال الله يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ولا شك أنه من أهل من حيث النسب، لكنه لم يسر على ما سار عليه من حيث الاستقامة ومن حيث الاستجابة، فلم يكن معه على ذلك الحال. فلهذا قال الله إنه ليس من أهلك، أي المستجيبين. فلهذا قال الله فلا تسألني عما ليس لك به علم يرضك أن تكون من الجاهلين. الآية إلى تمامها والأنواع الاستفسار بها محرم، وهو نوع من الشرك والكفر بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن خالد قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر إثر السماء من الليل كانت بالحديبية، فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم في صبح تلك الليلة وقال تدرون ما قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله عليهم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فلا يجوز الركون إلى الأنواع أنها تمطر أو أنها تفقر أو غير ذلك كما يفعل المنجمون. أما لتعلموا عدد السنين والحساب في جانب ما يتعلق بمعرفة نجم كذا ووقت كذا وزراعة كذا ومعرفة عدد النساء وحلول الديون وضبط ضبط المواعيد، هذا لا بأس به، وقد ذكره الله عز وجل في كتابه. وقال الله عز وجل لتعلموا عدد السنين والحساب، وقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
تفضلوا وفقكم الله.